بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والطف بنا بما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. أما بعد، لازلنا نتحدث في أنواع العبادات، وقد ذكر العلماء أن أنواع العبادات التي لا يجوز أن يقصد بها غير الله تعالى قسموها إلى عبادات اعتقادية، وهذه أساس العبادات كلها، وهي أن يعتقد العبد أن الله هو الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره. وهناك أيضا عبادات قلبية، والعبادات القلبية التي لا يجوز أن يقصد بها إلا الله وحده، وصرفها لغير الله شرك، كثيرة منها كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والحب والإنابة والتوكل والخضوع والخشوع والاستغاثة إلى آخره. وهناك أيضا عبادات قولية كالنطق بكلمة التوحيد، إذ لا يكفي اعتقاد معناها بل لا بد من النطق بها، وكالاستعاذة بالله والاستعانة به والدعاء له وتسبيحه وتمجيده وتلاوة القرآن الكريم. وهناك أيضا عبادات بدنية كالصلاة والصوم والحج والذبح والنذر وغير ذلك. وهناك عبادات مالية كالزكاة وأنواع الصدقات والكفارات والأضحية والنفقة. يبقى هذه ذكر العلماء هذا الأنواع من أنواع العبادات، وأفضل العبادات أن أفضل هذه الأنواع في العبادات أن تكون لما تكون هذه العبادة على مرضاة الرب في كل وقت وبما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فمثلا فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن أدى ذلك إلى ترك الأوراد من صلاة الليل مثلا أو صيام النهار النافلة نقصد. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب من أذكار أو تلاوة للقرآن، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات السحر اللي قبل الفجر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت استرشاد الطالب لطالب علم تعليم الجاهل والإقبال على تعليمه والانشغال به. والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورد أو اشتغال بأي نوع من الأذان والاشتغال والترديد مع المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمسة الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات الضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو بالبدن أو بالمال، والاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلواتك، لأنها عبادة متعدية. والأفضل في أوقات قراءة القرآن جمع القلب والهمة على التدبر وفهم معاني كلام الله، حتى كأن الله تعالى يخاطبك تشعر بذلك من خلال كلامه، فتجمع قلبك على فهمه وتدبر كتابه والعزم على تنفيذ الأوامر. وأعظم من يعني كتاب الله سبحانه وتعالى فجمع القلب على تنفيذ الأوامر لله سبحانه وتعالى. وأيضا والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم بالنسبة للحاج، لأن ذلك يضعف الحاج. والأفضل في أيام عشرة ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأخيرة من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى أنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وقراءة القرآن. ولذلك كثير من العلماء في رمضان يفضلون الذكر والطاعة. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته العيادة وحضور الجنازة وتشيعه. والأفضل في وقت نزول النوازل وأداء واجب الصبر مع الخلطة بالناس دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. يبدأ الأنواع العبادات بحسبها، ولذلك قال بعض العلماء كان في رمضان ممن كان له حلقات علم كان يتفرغ للعبادة ولتلاوة القرآن، لكن في ظني أيضا أن تعليم الناس في رمضان العلم ودينهم أيضا من العبادات العظيمة، خصوصا في هذه الأزمان التي يقل فيها المعرفة بدين الله سبحانه وتعالى. فالشعوب الإسلامية في عمومها هي تحب الإسلام وعاطفتها جياشة، ولكن ينقصها الكثير من فهم العقائد والعبادات والأخلاق وكتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالتصدي لتعليم الناس ربما يكون أفضل، وخصوصا في رمضان تكون الشياطين قد صفدت. والأفضل أيضا الخلطة الناس بالخير، فهي خير من الاعتزال الناس، واعتزالهم في الشر أفضل من مخالطتهم فيه طبعا. فإن علم أنه إذا خالطهم أزال ذلك الشر أو قلله بسبب الخلطة حينئذ أفضل من اعتزالهم. يبقى فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. أيضا يبقى هذا فيما يتعلق بالعبادات. أيضا تحكيم الشريعة وارتباطها بالتوحيد، وتحكيم الشريعة من العبودية العبادة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام ودعوته إلى الله في السجن، لما قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتحكيم شرع الله أيضا من العبادة. وقال سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى أيضا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبقى أيضا الشريعة وربطها بتوحيد الربوبية، يبقى تحكيم الشريعة مرتبط بتوحيد الألوهية ومرتبط أيضا بتوحيد الربوبية. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أيضا الشريعة مرتبطة بتوحيد الأسماء والصفات. قال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى ذلكم الله يحكم بينكم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وقال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يبقى إن من أسماء ربنا جل وتعالى التي عرف بها نفسه إلى عباده وذكرها في كتابه وعلى ألسنة رسله وأنبيائه الحكيم، وقد ورد هذا الاسم الحكيم 94 مرة في القرآن الكريم، كما في قوله عز وجل العليم الحكيم العزيز الحكيم الحكيم الخبير واسعا حكيما. ويقول الله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فهذا دليل على أن اسمه أيضا الحكم وبمعناه الحاكم، وقد جاء في 5 مواضع بصيغة الجمع منها وهو خير الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. والحكيم هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها ويضعها في موضعها كما قال سبحانه صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه بقدره، فلا يتقدم الحكم البالغة العظيمة التي لا يأتي عليها الوصف ولا يدركها الوهم. ومن معاني الحكمة حكمته في خلقه، ومن ذلك ما تراه في جسد الإنسان وعقله وروحه من حكمته جل وعلا، حيث خلق الإنسان في أحسن تقويم، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولو نظرت للإنسان في هيئته وصورته، أو نظرت في قدراته وإمكانياته، أو نظرت في عقله وروحه، لوجدت الحكمة البالغة العظيمة. ومن معاني حكمة الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى الشرع الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله، ولهذا وصف الله تعالى القرآن بأنه حكيم، كما في قوله تعالى: نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وقوله تعالى: والقرآن الحكيم. فتشريعاته حكمة في مقاصدها وأسرارها ومآلاتها، فشريعته حكمة، وخلقه وقدره حكمة، حتى وإن عجزت بعض العقول في فهم أبعادها. فهذا فيما يتعلق بتحكيم الشريعة وعلاقتها بتوحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلاقتها باسم الله الحكيم والحاكم وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى.